نعم. لازلنا مع عقائد الجهم بن صفوان. ذكر المؤلف بعض عقائده
تسهم من هذه. لا لا اسهم غير اسهم من هذه ما يسهم
لا شيء خاص جر.
ذكر المؤلف بعض عقائده فيما سبق، وهذا هو الفصل الأخير فيه ذكر بقية عقائده الجهم، والتي تأثر بها كثير من الناس. يقول: وقضى بأن الله ليس بفاعل، يقول وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بالأقران. قضى يعني اعتقد، قضى بلا برهان، بلا برهان هذا يتعلق بقضى، بلا برهان في آخر. يقول قضى بلا برهان بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به. هذا الذي قضى به ليس له عليه برهان، هكذا لأنه يوزع العقائد، يقضي بهذا ويعتقد بهذا. وسيجد من يتأثر به. إذن هنا ينفي الجهم أن يكون الله عز وجل متصفا بصفة الخلق والفعل، وأن الله عز وجل لا يقوم به فعل بعبارة لا يفعل شيئا، لا يفعل فعلا. طيب يأتي سؤال: هذا المخلوق، هذه المخلوقات وهذه العوالم، من الذي خلقها ومن الذي فعلها إذا لم يكن يتصف بصفة الفعل والخلق؟ قال: بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف في غير الذات في الحسبان. الحسبان هو التقدير. يقول مذهبي هنا مثل مذهبي في الوصف. أليس الوصف غير الذات عندي؟ الوصف أليس هو غير الذات عندي؟ وكذلك الفعل غيره، الفعل هو المفعول، وليس له فعل يقوم به، وليس له خلق يقوم به. إذن الفعل الذي تظنه قائما بذاته هو المفعول المخلوق، وهو غير ذاته، كما أن الصفات التي تثبتها هي غير ذاته. صفة الكلام أنت تعتبرها صفة وهي عندي مخلوق من المخلوقات، فليس هناك صفة تقوم به، وبالتالي ليس هناك فعل يقوم به، وهذا الخلق الذي تجده ليس بخلق يتصل به الله عز وجل. سيأتي التعليق على هذا. إذا كان الله عز وجل لا يتصف بالفعل والخلق، إذن هذه المخلوقات ليس لها خالق. سيأتي التعليق عليها. ماذا لماذا؟ نعم. لأنه سيذكر مذهبه في أفعال الإنسان. وبعدما يبين هذا وهذا يقول في الأخير: فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضحا بهتان. إما أن نقول ليس هناك شعر وخلق، أو نقول نعم هناك شعر وخلق ولكن بلا قائل وبلا خالق. إذن يبدو أنه أخر هذا حتى يبين مذهبه في أفعال الإنسان. المهم هنا أن الله عز وجل لا يتصف بالشيء ولا يتصف بالخلق، بل لا يتصف بأي سبب. كل ما تظنه متصلا به هو غيره خارج ذاته. الخلق هو المخلوق، ليس هناك خلق قائم به. ألا يأتي السؤال إذن هذا المخلوق من الذي خلقه؟ وهذا لا يهم جهنم، لا يهم جهنم، يهمه أن يثبت أن الله عز وجل لا يتصف بالصفات ولا يخلق الأفعال، لأنه لو قام به شعر ووصف هذا يستلزم حلول الحوادث بذاته، أو يستلزم كونه حادثا. طبعا يستلزم حلول الحوادث بذاته، وما يحل به الحادث فهو حادث، لأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، ما لا يسبق عن الحوادث فهو حادث. إذن الله عز وجل عنده لا يتصف بالخلق ولا يتصف بالمخلوق. طبعا القول بأن الخلق هو المخلوق هذه مسألة طويلة الذيل، وما جه هنا كثر منه الأشاعرة كلهم يقولون هذا الخلق هو المخلوق. لماذا يقولون هذا؟ حتى لا يستلزم وصفه بصفة حدثت له، وهذا يدل على حلول الحوادث بذاته سبحانه. لأن الخلق هذه المخلوقات كما يقولون الله عز وجل لم يكن يخلق ولم يكن يفعل، فخلق هذا العالم المشاهد. وهنا نتساءل لماذا لم يكن يخلق ولم يكن يفعل واستمر على هذا مدة ثم خلق؟ لماذا؟ قالوا ما عليه. طيب إذا حدث شيء لم يكن يخلق فخلق، حدث شيء، لماذا لا نسألكم نرفيكم عن هذا؟ نرفيكم عن هذا، لماذا لم يكن يخلق فخلق؟ هذا إذن غريب. كان معطرا عن الخلق، كان معطرا عن الفعل، واستمر ذلك زمنا يسمى أزل، زمن متطاول جدا ما يتصور، ثم خلق الخلق. ما الذي استجد؟ قالوا لا جديد. الجديد هو المخلوق، إذن هو خلق في هذه المدة ففعل فعلا لم يفعله فيما سبق، أليس كذلك؟ خلق خلقا. قالوا لا، ليس هناك جديد، الخلق هو المخلوق. الخلق ما لا عنز ولا طار، الخلق هو المخلوق. لم يستجد شيء. إذن من الذي خلق؟ هو الذي خلق، لم يكن يخلق فخلقه. إذن ما هو الجديد؟ قال الله جديد. لماذا؟ لأن الخلق هو المخلوق. هل حدث هذا المخلوق بدون خلق وبدون فعل يقوم بذات الله عز وجل؟ قال الله. ما الذي حدث؟ والذي استجد قالوا الذي استجد هو التعلق، الذي استجد هو التعلق. ما هو هذا التعلق؟ التعلق قصته طويلة جدا، لأن الله عز وجل هو فعال لما يريد، كل يوم هو في شأن، كل ما يفعله الآن أمر به وأراده بإرادة أزلية سابقة قديمة، ثم لم يلتفت إليها. طبعا هذا من عندي، لم يلتفت إليها. فالإرادة القديمة متعلقاتها تتتابع، تعلقت بالشيخ فولد في الوقت الفلاني، تعلقت بما بعده فولد في الوقت الفلاني. كل ما يحدث يتوجه إليه التعلق في وقته المقدر له. أما الله عز وجل أراد مرة خليه هو يريد التعلق. يقولون الجديد هو التعلق، الإرادة قديمة أزلية ليس فيها تجدد، ليس فيها حدوث، إرادة أزلية. الله عز وجل أراد جملة الكائنات مرة واحدة. إرادته تتعلق بالمخلوقات وتتعلق بكل واحد وتتوجه إليه في وقته المقدر، كأنه رسم جدول: أنت تكون في هذا الوقت، أنت تكون في هذا، قضى بها. فالجديد هو توجه التعلق إلى كل مخلوق. طيب، ما هو المانع إذا كان الله عز وجل أراد إرادة أزلية وعلم علما سابقا شاملا، والآن يريد أن يفعل هذا؟ ما المانع؟ قالوا لأنه يستلزم حلول الحوادث بذاته، وهو قديم وليس في نفسه شيء جديد. واضح؟ نحن نوضح النظرية هذه، وإلا هي كما يقول ابن القيم أحيانا تعبيراته قد تستغرب، بس فعلا هذا هو الواقع. يقول: فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. لأن الرجال لا يتأثرون بمثل هذه. الرجل الذي يحترم عقله هذا لا ينقاد هكذا للجهل. يا أخي اسأله وقل له: طيب هذا أنت أسلست له القيادة هكذا مرة واحدة. ولذلك يسميك ابن القيم كلام، ويستحقون هذا. بعض الطلاب في مدرسة فيما بينهم قالوا: لا أحد منا يسب الثاني، الذي يسب ظلامته 5 روبيات يدفع. فواحد ظلم الثاني، واحد أزعجه، قال له: أنت كذا وكذا بس ما عندي 5. أي أنت كذا بس ما عندي 5 روبيات. كل ما يقال فيه صحيح. إيش الآن؟ مصادمة للنصوص، مصادمة لوصف الربوبية. الله عز وجل على هذا لا يستطيع أن يفعل، لا يستطيع أن كذا، لا يستطيع. كيف كان ربا؟ بماذا صار ربا؟ طبعا هذا سيأتي. المهم الخلق هو المخلوق عنده، ليس هناك شيء يكون به. والغريب أنه سينسب أفعال الإنسان إليه، فعله نفاه، أما أفعال الإنسان تنسب إلى من؟ إلى الله. يقول: والجبر مذهبه الذي قرت به عين الرصاة وشيعة الشيطان. الجبر هذا مذهبه، وسمي جبريا لماذا؟ لأنه يرى أن الإنسان مجبور على أفعاله، ليس له من أفعاله شيء، وأفعاله هي أفعال الله عز وجل. طيب أفعال الله عز وجل نفيتها، أم بدأت تنسب أفعال الإنسان إلى الله عز وجل؟ مذهبه الذي قرت به عين الرصاة وشيعة الشيطان كانوا على وجل من العصيان، إذ هو فعلهم والذنب للإنسان، كانوا على وجل على خوف، لأنه بيرتكبوا المعاصي، وهذه المعاصي لهم والذنوب ذنوبهم، فكانوا على خوف. فجاء الجهم واللوم لا يعدوه، اللوم لا يعد الإنسان، لأنه هو الذي إذ هو فاعل، فاعل بماذا؟ بأمرين، بإرادة متصف بإرادة ومشيئة، وبقدرة الحيوان متصف بالإرادة، الذي لا إرادة له مجنون غير مكلف، وبالقدرة الذي ليس عنده القدرة عاجز غير مكلف، توفرت فيه الشفاء، وهو يدري، وهو يدري. فأراهم جهم وشيعته من اللوم العنيف، قال: لا، عندك سوء ظن بنفسك. اللوم يتوجه إلى من؟ إلى من هو فعله، وهذه ليست أفعاله. طيب، وهنا يأتي السؤال: إذا لم تكن الأفعال لنا فهل سنحاسب؟ قال: نعم. وما قضوا بأمان، آخر البيت، وما قضوا بأمان، لن تأمن، لن توفى الحساب والعذاب، ولكن الأفعال ليست لك، اللوم لا يتوجه إليك. ما معنى هذا الكلام؟ اللوم كله متوجه إلى من؟ يفعل ويرتكب المعاصي، أعوذ بالله، ثم يحاسب من ليس له دخل فيها، وهو الله عز وجل. إذا كان اللوم لا يتوجه إلى مرتكب المعاصي، يتوجه إلى من؟ عند جهم، إلى من فعله، إذن ليس ملوما. ومع ذلك ما قضوا بأماني، أي ستعذب، وستعذب. لماذا؟ ألا يكون الله عز وجل ظالما بهذا؟ قالوا: لا، لأن الظلم أصلا مستحيل على الله عز وجل، حتى ولو أراد أن يظلم لا يستطيع. سبق هذا، سبق أن الظلم عنده مستحيل على الله عز وجل. وبما أن تصرفه في مخلوقاته فهذا ليس ظلم، ليس ظلم، لأن هذا التصرف فيما يملك. لو أن أحدا من الناس عنده عبيد كثر، وبحجة أنهم عبيده يظلم هذا، ألا يتوجه إليه اللوم؟ يتوجه. إذن الأفعال ليست للإنسان، واللوم غير موجه إليه، ما الذي بقي؟ العقاب. العقاب يقول: نعم، تعاقب، وما قضوا بأماني. لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان. الله عز وجل رب العزة، والذي يؤمن المؤمنين من أسمائه السلام، من أسمائه المؤمن. هذا عندهم لا، هو الذي فعل هذه الأفعال كلها، هذه الذنوب كلها لله عز وجل، نعوذ بالله. قالوا وتبرؤوا منها وقالوا إنها أفعاله. أفعال من؟ ما حيلة الإنسان؟ ما كلف الجبار نفسا وسعها، يقول كلفها ما لا وسع لها به. معنى هذا ما كلف الجبار نفسا وسعها، معناها أي كلف الأنفس، كلفها ما لا وسع لها به. يعني كلفها ما لا تستطيع، كلفها ما لا تطيق. ثم يقول أنا وقد جبلت على العصيان. أنا يعني كيف لا تنزه عن هذه الأفعال، وكيف لا يسلب اللوم عنهم، وقد جبلت على العصيان، أي جبلت أجبلت، جبلت على العصيان أي أجبلت، إذن اللوم لا يتوجه إليها. والله عز وجل هو الذي كلفها ما لا تستطيع، وكان المفروض أن يكلفها ما تستطيع، لم يجعل لها فعل ولم يجعل لها أثر وكلفها. طبعا سيأتي تمثيل جميل لهذا. وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة، حتى الطاعات ليست لها، هي مجبورة على الطاعات كما كانت مجبورة على المعاصي، فلها إذا جبران، مجبورة على المعاصي ومجبورة على الطاعات. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران، إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان. النعامة يعني هي لها جناحين، وبما أن لها جناحين كلفت بالطيران، والشكل شكلها كالجمل، وبما أن شكلها كالجمل كلفت بالحمل، شخص يأتي ويحملها بما ويقول لها طيري، تستطيع أن تطير؟ يقول هكذا فعل أفعاله في الإنسان وكلفه بأمور لا يستطيع. إذن هذا الذي صلى لا يستطيع أن يتخلف عن الصلاة، هذا الذي لم يصلي لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع، والذي حصل منه هذا فعل الله عز وجل، هذا فعل الله عز وجل، فهو محل الفعل. واضح؟ يقول مثاله مثل النعامة، الناظر نظر إليها ووجدها لها جناحان، ووجد شكلها تشبه البعير والجمل، فكلفها بالطيران محمولة به. يقول هكذا، فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا فعلهم، فيصح عنهم عند هذا النفي، عند ذا النفي. يقول طاعات الورى وكذلك معاصي هي عين فعل الرب لا أفعاله. لاحظ هنا تأكيده لإثبات فعل لله عز وجل، الأفعال التي ليست له ينسبها إليه بهذا التأكيد، هي عين فعل الرب، أما أفعاله فليست له. فهي عين فعل الرب لا أفعاله، فيصح عنهم عند ذا نفيان. تستطيع أن تنفي عن الإنسان وعن عن الإنسان، تستطيع أن تنفي عنهم أمره. نفي لقدرتهما عليها أولا، تستطيع أن تنفي وتقول هذه الأفعال ليس لهم عليها قدرة، تستطيع، والله عز وجل كلفهم بما لا تستطيع. أما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا كما ذكر الرازي هذه ظواهر ظنية في المحصول. ذكر أن التكليف ما لا يطاق يجوز. شوف التقرير الشيخي ليش ذكر أن التكليف ما لا يطاق يجوز، وله على ذلك عشرة أدلة ذكرها بالتفصيل في المحصول الأصول في أصول الفقه. هذا أشهر الكتب في أصول الفقه. ثم لما جاء إلى أدلة المخالفين ذكر هذه الآية، قال معنى كلامه هذه ظواهر ظنية في مقابل قطعيات عقلية فلا يخالف بها. في مثل هذه المواقع أتمنى أن يؤول الله، أتمنى أن يؤول، لأن التأويل كما يقولون فيه احترام لله، فيه شيء من الاحترام لله. أنت لما تنتقل مع مرتد مع أهل البدع خطوة خطوة تصل إلى بعضهم فتتمنى من كان قبله. أما هكذا هذه ظنيات، ظواهر ظنية في مقابل قطعيات عقلية، أعوذ بالله، هكذا تنسخ الآيات. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها، إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن الكسب لها. شوف آية واحدة كم الكسب هذا لمن؟ لمن وعلى من؟ هذا هو الفعل عندهم، الفعل ليس لهم. هذا مذهب الأشاعرة، عندهم الأشاعرة يوافقون الجهم هنا في أن أفعال الإنسان ليست له. ما هو الذي له؟ الكسب. والكسب إذا لم يكن فعلا لا حقيقة له. وهناك كسب أهل السنة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فبما كسبت ويعفو عن كثير. الكسب هذا بمعنى الفعل، وعندهم لا. إذن الإنسان عندهم مكلف بما لا يستطيع، وأفعاله هي أفعال الرب كما يؤكد عليه الجهل، هي عين فعل الرب. لو كان الله عز وجل متصفا بالفعل وأضاف إليها أفعال الإنسان، قلنا نعم شيء من سبحان الله، تنسب عنه أفعال، تنفي عنه أفعاله وتقول ليس له، وتنسب إليه أفعال غيره. نفي لقدرتهم عليها أولا، أولا تنفي بكل ثقة أن الإنسان ليس له قدرة على هذه الأفعال التي صدرت عنه وهي ليست. وصدورها منهم إن فيه أيضا بنفي ثاني، قل لم تصدر عنهم، ممن صدرت؟ فيقال ما صاموا ولا صلوا، أي على كلامك يقال لم يصوم ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، كل هذه الطاعات ليست لهم. وكذاك ما شربوا من الخمر وما قتلوا ولا سرقوا ولا فيهم غوي زاني، هذه المعاصي، الطاعات ليست لهم والمعاصي ليست لهم. وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان، كل ما تجده من الكفر والإسلام والإيمان فهذا لم يصدر منهم باختيارهم، إنما هذه أفعال الله عز وجل نصبت إلى الإنسان. كيف نصبت؟ إلا لوجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعن والألوان، المجاز. وما أدراك ما هو المجاز؟ إذن نصبت إليهم مجازا وليست حقيقة. قامت بهم، لماذا نصبت إليهم؟ هذه القرينة وعطاك القرينة، لأنها قامت بهم، هذه قرينة، لأن الإنسان هو محل أفعال الله عز وجل، هذه قرينة، ولذلك نصبت إليه. مثالها كالطعم والألوان، ألواننا هذه لنا دخل فيها؟ لا. الطعوم هذه التي تقوم بالمأكولات، هل كل فاكهة اختارت طعمها؟ لا. لو كان هكذا كان الحنظل يختار الطعم الذي إذن الطعوم هذه قامت بها وليس لها شيء. جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما ثم ذو عون وغير معان، ليس هناك أن الله عز وجل أعان فلانا ولم يعن فلانا، لا، كل أفعاله نسبت إلى الإنسان مجازا. الكل مجبور وغير ميسر، كالميت أدرج داخل الأكفان، لو كان له خيار كان يقبل، ها؟ ليس له، يدرج في الكفن وكذا وكذا ويوجه به، لأنه ليس له. واضح؟ طيب، الآن جينا إلى أفعال الله عز وجل مرة أخرى يذكرنا بها، مرة أخرى وهو ذكرها يذكرنا بها ليركب لنا هذا التركيب الجديد. وكذاك أفعال المهيمن لم تكن أيضا به خوفا من الحدثان، أفعاله لم تكن به، لماذا؟ لو قامت به الأفعال يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، وبحلول الحوادث يكون هو حادثا ولا يكون قديما. فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان. اجمع مقالتيه، أفعال الإنسان ليست له، والله عز وجل أيضا ليس متصفا بالفعل، هذا ينتج ماذا؟ إما عدم الفعل والخلق، وإما وجود الفعل والخلق بلا فاعل وبلا خالق. إذن هذه المخلوقات ليس لها خالق وليس لها أفعال، ها؟ طبعا عدم الفعل والخلق يلتزمه، لا يستحي يلتزمه. طيب، يستلزم أيضا أن هناك مخلوقات ليس لها خالق، ما الذي تقول به؟ ما الذي تجيب به؟ لا يجيب بشيء، إذ ليست الأفعال فعل إلهنا، والرب ليس بفاعل العصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فعائل الإنسان إذا انتفت، لماذا؟ لأنه عنده مجبور لا فعل له، فلذلك ليس له فعل. يقول كذبا وزورا واضح البهتان. لماذا؟ إذ ليست الأفعال فعل إلهنا. بعد التركيب اكتشفنا أن ما كان ينسب إلى الله عز وجل كان لا معنى له، لأن أفعال المهيمن ليست له. وإلى الآن كنا ننسب أفعال الإنسان إلى الله عز وجل، والآن عرفنا أنه لا يفعل. طيب هذه أفعال من؟ إذ ليست الأفعال فعل إلهنا، والرب ليس بفاعل العصيان. هذا الذي نسبته إليه ليس هو الفاعل. فإذا انتفت صفة الإله وفعله، صفة الإله أنت نفيتها وقلت الله عز وجل لا يتصف بصفة لا تقوم به أي صفة، وقلت أيضا لا يقوم به فعل، وكلامه لأنه صفة هذا أيضا انتفى. انتفى، انتفت جميع صفاته، وانتفى فعله، وانتفى أيضا كلامه لأنه صفة من الصفات، وانتفت فعائل الإنسان أيضا لأن الإنسان لا يستطيع أصلا أن يفعل. فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فاني، لأن هذا العبد لا يستطيع أصلا أن يفعل. إذن ليس هناك تكليف. كان نقول المكلف والتكليف لا، ليس له حقيقة، لأن الأفعال له وليس له فعل، وما يستطيع أصلا أن يفعل. إذن لا خلق هذا يلتزم، ولا أمر يلتزم به، ولا وحي لا يلتزم به، ولا تكليف عبد فاني، هذا حتى ولو لم يلتزم، حتى ولو لم يلتزم فهو يكاد يكون صريح الخالق. أما باللزوم فهذه كلها تلزمه، بعض هذه اللوازم يلتزمها، مثلا الخلق والأمر يلتزم. إذن علمنا من مذهب جهم أن أفعال الإنسان هي أفعال الله عز وجل، أما أفعاله فليست له. النتيجة أن نبحث عن من خلق، نبحث عن الله عز وجل. لما الإمام البخاري في صحيحه بوب بابا يفرق فيه بين الخلق والمخلوق، باب طويل، يقول بالخلق يكون المخلوق، والخلق صفة، والمخلوق خارج الذات. نعم. وعلمنا أن بعض ما يقوله جهم هي أقوال الأشاعرة. مثلا أفعال الإنسان عند الأشاعرة ليست أفعال الله. المذهب الأشعري كل من ينسب إليه، كل من ينسب، أقول كل من ينسب، لأنك ستجد بعض الأشاعرة لما يأتون إلى الكسب لا يتحققون من مذهبهم فينسبون الفعل إلى الإنسان، ويقول لك أين الغرابة؟ الغرابة في فهمك وفي عقلك. من المذهب الصحيح، المذهب مذهبهم، لا أقول المذهب الصحيح، يعني مذهبهم الفعلي عدم نسبة الفعل إلى الإنسان. لا يجوز عندهم أن تنسب الفعل إلى الإنسان، بل الفعل في الله عز وجل. هذه الجزئية. الجزئية الثانية، هل الله عز وجل تقوم به الأفعال؟ نفس قول جهم، لا تقوم به الأفعال. في هذه الجزئية فيما يتعلق بالمخلوق وأفعاله عندهم إضافة. جهم نسب الفعل والخلق إلى الله عز وجل واكتفى به لأنه جبري محض، جبر خالص. الأشاعرة قالوا ننسب الفعل والخلق إلى الله عز وجل وننسب أيضا الشيء إلى الإنسان، ما هو؟ هو الكسب. هذه الإضافة هي الجديدة في المذهب الأشاعري، وهذه الإضافة ليس لها حقيقة. لذلك تجد بعض المتأخرين ومنهم الرازي يصرح بأن مذهبنا هو مذهب الجبر، مع أنهم يسمونه الجبر المتوسط. إذن من هذا يتبين ما سيذكره ابن القيم: ولها ولذا تقسم في الطوائف قوله وتوارثوا كيف هذه الصورة. حسب هذا الذي بينا إلى الآن يبدو أن نصيب الأشاعرة يبدو هو نصيب الأسد. وهناك سلام أخذ بالربع والسدس. طيب، مسألة أخرى: وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان، فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ قضى أيضا الجهم بأن أسماء الله عز وجل مخلوقة، ومذهبه منسجم مع أصله، لأنه لا يثبت لله عز وجل اسما ولا صفة، ويقول تسميه ببعض الأسماء واتصافه ببعض الصفات هذا يستلزم الحدوث، لأننا لم نجد متسميا بالاسم إلا وهو في الشاهد إلا وهو حادث، وكذلك لا تجد موصوفا بالصفات إلا وهو حادث، لأن الأوصاف هذه في الحقيقة أعراض، هي في الحقيقة أعراض، وبالتالي أسماؤه حادثة مخلوقة. لما خلق الخلق، طبعا خلق هذا خذه على المجاز، يعني ما عنده خلق ولا، لما خلق الخلق هم سموه بهذه الأسماء، وبالتالي هذه الأسماء تسميته بها هذا فعل الإنسان، إذن مخلوق. ألا تكون أفعال الإنسان مخلوقة؟ مخلوقة، لأنهم هم الذين سموه بهذه الأسماء بعد ما خلقه. وهذا المذهب هو مذهب المعتزلة أيضا، لا يختلفون في شيء مع الجهل. طيب، شيوخنا الأشاعرة ما هو مذهبهم؟ مذهبهم أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة، ومذهب أهل السنة أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة. إذن الأشاعرة يوافقون من؟ هكذا في البداية، هكذا في الظاهر، ولكن في الحقيقة هم مع المعتزلة. في الحقيقة مع المعتزلة. كيف؟ أليست أسماء الله عز وجل هي من كلامه؟ هو تكلم بها وسمى نفسه بها، وكلامه عندهم هو الكلام النفسي. أما ما تجده من الكلمات الملفوظة هذا كله مخلوق عنده، أليس كذلك؟ إذا كان القرآن مخلوقا عنده، إذا لا يمكنهم، حتى ولو ادعوا لا يمكنهم أن يقولوا بأن أسماء الله عز وجل قديم، لا يمكنهم. فلذلك هم في الظاهر مع أهل السنة، وفي الحقيقة مع الجهم ومع المعتزلة، لأنه إذا قيل لهم بسم الله الرحمن الرحيم، الله لفظ، الرحمن لفظ، العزيز العليم، العزيز الحكيم، هذه كلها ألفاظ، والألفاظ عندكم مخلوقة، فماذا يقولون؟ يقولون الاسم هو المسمى. الاسم هو المسمى. فرجع قولهم إلى أن الله عز وجل ليس مخلوق. متى سألناك عن الله عز وجل؟ فرجع قولهم إلى أن الله عز وجل غير مخلوق، لأن الاسم عندهم هو المسمى. الاسم هو المسمى، ولهم أدلة في ذلك يعني فندها العلماء. من أدلتهم سبح اسم ربك الأعلى، قالوا المسبح هو الله عز وجل، سبح اسم ربك والمسبح هو الله عز وجل. هذا يدل على أن الاسم هو المسمى. طبعا هنا أنت لما تسبح اسم الله عز وجل كيف تسبح؟ كيف عامل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان ربي العظيم. فتسبح من؟ تسبح الله عز وجل، وتسبحه بذكر اسمه وبتنزيهه عن المعايب، هكذا يكون تسبيحه. وهم هنا يستدلون به ويقولون أن الاسم هو المسمى. ولهم أيضا دليل من الشعر، أحدهم يقول ثم اسم السلام إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما، هكذا يكون إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما، كذا وكذا. يقول اسم السلام عليكما، اسم السلام، السلام لما تكتبه هذا الذي لهم ولا السلام لهم؟ السلام. إذن الاسم هو المسمى. الخلاصة أن الأشاعرة في الحقيقة مع من؟ هذه الأسماء أسماء الله عز وجل، هذه الأسماء عندهم مخلوقة لأنها ألفاظ، والألفاظ عندهم مخلوقة، هي دالة على كلام الله عز وجل أو عبارة عن كلام الله عز وجل. طيب لماذا قالوا هم؟ لماذا من البداية ما قالوا أن أسماء الله عز وجل مخلوقة؟ لماذا؟ لأنك إذا قلت أن أسماء الله مخلوقة، هذا مذهب معروف للمعتزلة، تصنف بسهولة. وموافقة المعتزلة هنا في كون القرآن مخلوقا وفي كون أسماء الله عز وجل مخلوقا شنيعة جدا، استشنع. لذلك وهذه المراوغة كثيرة، ذكرت هذا مرارا وأذكره مرارا، ظاهرة المراوغة عند الأشاعرة هذه ظاهرة كثيرة، بخلاف المعتزلة تجدهم صريحين، خلاف جهل صريح يقول أسماء الله عز وجل مخلوق، يلزمك كذا وكذا، ليلزمني هذا مذهب. إذا كان الجهل صريحا حتى في نفي الخلق عن الله عز وجل فكيف؟ طيب الأشاعرة لما يقولون الخلق هو المخلوق، هل يثبتون صفة الخلق له؟ لا، نفس الشيء كما قلنا، ولكن عندهم ألا ما تصل إلى مذهبهم تكون لفيت، لا يعطيكم البداية. طيب ما هو مذهب أهل السنة في الاسم والمسمى؟ خلاصة مذهبهم أن الاسم للمسمى، أن الاسم للمسمى. وإلا لماذا قالوا هذا؟ لأن الاسم غير المسمى هذا اشتهر عن المعتزلة، اشتهر عنه. لذلك تجد أئمة أهل السنة حتى منهم أئمة اللغة كالأسمعي يقول الذي يقول أن الاسم غير المسمى هذا معتزلة، صار شعارا. وإلا الاسم هو في 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 الأصل غير المسمى. الآن اسمي أنا
محمد ها اكتبه أنت وضعه في جيبك. والمسمى هو الذي يشير إليه الاسم، فاسمي ممكن تكتبه تتلفظ به وكذا وتضعه في الجيب، أما المسمى فهو الشخص. فالاسم في اللغة في الأصل غير المسمى، لأن الاسم يكون للدلالة على المسمى. إذا قلت في المسجد يا عبد الله يلتفت، لأن هذا يدل عليه، وسمي اسما عند الكوفيين من السمة، وعند البصريين من السمو، لأن الرجل يسمو باسمه. ولذلك نحن نحرص على تسمية المولودين بأسماء تليق بهم. هل رأيتم أحد يحرص على تسميتهم بأسماء؟ لا. على كل حال الاسم غير المسمى في الأصل، في الأصل. مع ذلك مذهب أهل السنة استقر على أربعة أقوال، أشهرها أن الاسم للمسمى. هل هنا الاسم للمسمى؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا القول متطابق مع الأدلة ومتطابق مع الواقع، وليس عليه أي اعتراض أبد. وهكذا أهل السنة دائما حتى في التعبير يحرصون أن يتميزوا بمذهبهم. وإلا إذا قلت الاسم غير المسمى ترى صحيح، لو قلت مثلا لفظي بالقرآن مخلوق صحيح، إذا قاله السنة صحيح، ولكن قل هذا عند الإمام أحمد وشوف إيش اللي يحكم. هذا عند الإمام أحمد بدعة. أما الكلابي لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهذا تجاهل، لأنه يتستر باللفظ بالتلفظ، يتستر به، ومذهبه أن الملفوظ هو المخلوق. لذلك اللفظية طائفتان، مبتدع وهؤلاء الذين ليس عليهم أي مراعاة، مع ذلك مبتدع. لماذا؟ لم يلتزموا بالتميز الذي عليه أهل السنة. وأولئك جهمية. وأصلا مشكلة التلفظ جاءت من الكلابية. هنا يعني مذهب أهل السنة لو قلنا أن الاسم غير المسمى ما في شيء، ولكن هذا صار شعار لأهل البدع، فاختاروا لفظا ليس فيه أي اعتراض. طبعا هناك من يقول الاسم هو المسمى من أهل السنة، مثل اللالقائي، كثير من المتأخرين يقولون به هذا. طبعا المسألة طويلة. الخلاصة هنا أن مذهب أهل السنة أن الاسم للمسمى. طبعا بعضهم يتوقف، و هذا الذي قرره شيخ الإسلام وغيره، أن الاسم للمسمى. طيب الكلابية ماذا يقولون؟ أن الاسم هو المسمى. وهم لما يقولون أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، ومذهبهم أن الاسم هو المسمى، فأنا أتحدث معه عن الاسم وهو يفتيني عن الله عز وجل. لما يقول أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، يقول ذات الله عز وجل غير مخلوقة، لأن الاسم عنده هو المسمى. والاسم أحيانا هو في الأصل الاسم غير المسمى، ولكن أحيانا يكون الاسم هو المسمى. أنت لما تقول يا زيد، زيد هنا الاسم،
والمنادى هنا هو الاسم والمسمى كلاهما يتفقان يتحدان، ولكن في الأصل زيد اسم هذا الشخص، محمد اسم هذا الشخص، عبد الله اسم هذا الشخص. مع ذلك قلت أن السنة لا يرتضون بهذا التعبير بل يشننون ويجهمون به هذا التعبير مع صحته في الظاهر اللغوية. إذن الجهم وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان، الأسماء عندهم مخلوقة وهي مخلوقة من جملة المخلوقات. وعلمنا أن المعتزلة معه وأن الكلابية معنا في الظاهر ومعه في الحقيقة. فانظر إلى تعطيله الأوصاف، عطل أوصاف الله عز وجل والأفعال، ومعه في ذلك جميع المعتزلة وفي الأوصاف جميع المعتزلة وفي الأفعال والأسماء، هنا ينفرد بهذا تعطيله للأسماء، هذا ينفرد به جهم. المعتزلة يثبتون الأسماء ولكنهم يثبتون أسماء لا معنى لها، والأسماء للرحمن. ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جهل ومن كفران؟ أي هذا الكفر الذي تجده عند هذا الرجل؟ ولذلك السلف يكفروا الجميع ولكنهم لم يكفروا المعتزلة، لأن هذا الرجل يعني اجتماع كل هذه الشرور فيها يدل على زندقة في نفسه. لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن. لماذا لا يقوم الخلق والفعل به؟ قال لأن هذا يستلزم كونه حادثا. لماذا لا يتصف بالسماء؟ يستلزم الحدوث. لماذا يستلزم؟ طيب، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه رجلا ليفتن أمة الثيران. أمة الثيران هي التي افتتنوا بالرجل، رجل موسى عليه السلام، هم فعلا أمة الثيران. فهذا الرجل الذي جاء به جهم يقول كساه أنواع الجواهر والحلي من لؤلؤ صاف ومن رقيان، رقيان الذهب الخالص. كل الشبه التي حول هذا الدليل، دليل الأعراض، وحول حلول الحوادث، وحول مفهوم في التوحيد، يسبق عليها أنها جواهر وحلي غلف بها هذا الرجل، حلي بها هذا الرجل. يا أخي أنت لا تنظر إلى هذا الذهب الذي ضيع فيه، هذا رجل ترى رجل، انظر إلى الحقيقة. لو أن رجلا تزف إليه بالذهب وكذا، إيش سيقول؟ سيفتتن بالذهب ولا سينظر إلى الحقيقة؟ هكذا. فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، إخوتهم هم بني إسرائيل. يقول ثيران الورى، لأن كما قلت الرجال لا يتأثرون بمثل هذه المظاهر، ينظرون إلى الحقيقة. هذه الجواهر هذه حول ماذا؟ حول العجل. لذلك وصفه يعجب فعلا هم ثيران الورى، إن الذي لا يفكر كذا يقدم يتهور هذا ثور. رجلان قد فتن العبادة بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني، بحرفه أي بتحريفه. يقول هناك رجلان قد فتن العبادة، أحدهم بصوته والثاني بحرفه أي بتعريفه. والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم، الناس أكثرهم أهل الظواهر، هم يأسرون تأسيرهم الألفاظ، فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، لا ينظرون إلى حقيقة المعنى. وإلا والله أن الذي حصل حول التوحيد، التوحيد الذي لأجله أرسلت الرسل ولأجله أنزلت الكتب، تأتي وتقول التوحيد لا يتحقق إلا بنفي هذه الأسماء والصفات، وهناك من يستمع إليك، لأن هذا قد يكون زنديقا أصلا. المهم هناك من يتأثر بك ويسميك فعلا أهل التوحيد، فهم القشور. يقول ابن القيم الناس ينقسمون إلى قسمين، قشور وهؤلاء هم القشور، وبالقشور قوامه، واللب حظ خلاصة الإنسان. تفضل. يقول فهم القشور وبالقشور قوامهم، بما أنهم قشور وليس من خلص بني آدم، وبالتالي انشغلوا بالقشور أيضا، يعني مذاهبهم كلها قشور، لم يأخذوا من الأقوال إلا أداءها. إذن هم القشور وبالقشور قوامهم، الشغل مذاهبهم رديئة، وتوارثوا واللب الذي هو خالصه وخياره حظ خلاصة الإنسان. ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان، هذا لو يحفظ، لو تحفظ هذه الأبيات إلى الأخير، لأنها هي النتيجة. يقول تقسمت الطوائف قوله، قوله في الصفات، وقوله في الإيمان، وقوله في القدر. تجد أن الطوائف فعلا توارثوا أقواله إرث ذي السهمان، هناك من له السدس، وهناك من له الربع، وهناك من له الثمن، وهناك من له النصف. لم ينجو من أخواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. طرا هذا يمكن أن تجعلها مع النجاة مع أقواله، لم ينجو من أقواله جميعها سوى أهل الحديث، وتستطيع أيضاً أن تجعلها مع ما بعده وتقول لم ينجو من أقواله أحد وسواكم سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. وللأسف بعض أهل الحديث أيضا تأثر به، فتجد أن أقواله فعلا يعني هي زرعت في الأمة على مراحل، والمرحلة التي نحن نعانيها أن أقواله تنشر بأسماء لامعة جدا، بعض من ينتسب إلى أهل السنة هم الذين يتبنون أقواله ومذاهبه في جميع الأقوال، في الصفات وفي الإيمان وفي القدر. ولاحظ كم من المذاهب، كم من الأقوال تفرعت من قوله في القدر، وتفرعت من قولي في الإيمان، وتفرعت من قولي في الصلاة. هناك رسالة، رسالة علمية لأحد الإخوة في الجامعة السعودية، عن أقوال الجهبة المتأثرين به في الجهاد. يقول فتبرؤوا منها، يقول مخاطبا لأهل السنة، أو يكون مخبرا عن أهل الحديث، فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران. المولود من عمران هو موسى عليه السلام، كما أن علي رضي الله عنه تبرأ من الأقوال التي تنسب إليه. هناك من كان يعتقد فيه الألوهية في حياته، يوم من الأيام خرج سجد له فقال له ما هذا؟ قال أنت هو. قال من أنا؟ قالوا طبعا هذا تكرر عنده، قالوا مرارا أنت هو. في الأخير قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو. فأحرق فتبرأ منه. الشيخ ابن عثيمين ذكر أن تبرؤه كان ممن نسب إليه الاعتذار، هذا شوف قد يكون بعيدا. تبرأ مما كان ينسب إليه ولا زال ينسب إليه، تبرأ منه. وبراءة المولود من عمران لأنه تبرأ من عباد العجل، عباد العجل الذين عبدوا العجل تبرأ منه. من كل شعير خبيث وصفه هما نقطتين، وصف اليهود محمل الحجاب، وصف هؤلاء مثل من يحلل الحيتان بالحيل التي ذكروها وفعلوها، وهكذا. إلى هنا انتهى ما ذكره عن الجهل. والآن سيذكر المقدمة يذكر فيها وصايا، 10 وصايا لأهل السنة يتعلق بها عند المناظرة وفي غير المناظرة، وصايا مهمة جدا. ثم سيدخل في أقوال الطوائف، ونتوقف نحن من الدروس.